نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فعلم الحديث له موضوع وغاية، فأما موضوعه فهو النظر في المرويات سندا ومتنا، وأما غايته فمعرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. وقد ذكر السيوطي في ألفيته هذين الموضوعين، فقال: علم الحديث ذو قوانينات حد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع. إذن ما هو الموضوع؟ موضوع علم الحديث هو دراية السند والمتن، والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن ما هو المقصود من دراسة علم الحديث؟ أن نعرف المقبول من المردود. وكما قلت لكم في المرة الماضية، فإن علم الحديث خادم تحتاج إليه كل العلوم، لأن ديننا دين سمعي. فيما يتعلق بالسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة فينقلها عنه الصحابي، إما إلى صحابي آخر وإما إلى تابعي، وينقلها التابعي إلى تابعي أو إلى من هو دونه، وهكذا تمشي أو تمر سلسلة الإسناد عبر القرون، حتى وصل الإسناد إلى القرن الثالث الهجري، وهو كان يعتبر أنشط القرون من جهة تدوين السنة. وانتهت سلسلة الإسناد المجرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في القرن الرابع الهجري، بمعنى لم يعد أحدا يستطيع أن يصل بإسناد مجرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يمر على كتاب مدون، كأمثال البيهقي مثلا في القرن الخامس وما قبل البيهقي بقليل. البيهقي يمر في مروياته على كتب من سبقوه، يعني يروي كتاب البخاري بإسناده أو إسنادين إلى البخاري، ويروي كتاب مسلم بإسناد، زي النهاردة مثلا لو إحنا نقرأ كتابا من كتب الحديث، سواء كان البخاري أو مسلم أو أي كتاب آخر، وأنا معي إسناد، فبعدما أقرأ الكتاب أذكر لكم إسنادي، أو قبل أن أقرأ الكتاب أذكر إسنادي إلى مسلم، أقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال حدثنا مسلم، وأخذ الإسناد اللي في مسلم وأطلع به. مسلم أو الطبقة اللي هي زي اللي في القرن الثالث الهجري كان يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش مسلم بيمر على كتب. إنما في الأزمنة المتأخرة ما عادش حد يستطيع بإسناده أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل لابد أن يمر على كتاب المصنف، يأخذ يروي الكتاب بإسناد أو بإسنادين أو بثلاثة كما يتيسر له. وكلما جاء ذكر مسلم لا يصل إليه إلا بهذا الإسناد أو بهذين الإسنادين على حسب ما معه من الإيه؟ من الأسانيد. فانقطعت سلسلة الإسناد في القرن الرابع الهجري تقريبا، وصار كل من يأتي بعد ذلك يروي عادة أو يروي عادة بالإجازة، سواء كانت إجازة عامة أو إجازة خاصة. لكن هناك شيء مهم بالنسبة للمتأخرين الذين يصلون إلى الكتب، فلنفترض أن شيخه كذاب وشيخ الشيخ كذاب واللي فوق مخلط مثلا، حتى وصل إلى مسلم، لما أحب أحكم على الإسناد أو الإسناد هو إيه؟ ضعيف أو إسناده ساقط، من عندي كذاب في الإسناد أحكم عليه بإيه؟ يعني لا يضر، خلي بالك من الكلام ده، بعد ما انقطعت سلسلة الإسناد المجرد لا يضر أن يكون في إسناد النازل اللي هو زي حالتنا يعني في إسناده كذاب أو كلهم كذبة، طالما صح الكتاب إلى صاحبه، طالما إيه؟ صح الكتاب إلى صاحبه. في بعض كتب لا تصح إلى أصحابها، فده ما ينفعش. أنا بتكلم في كتاب صح إلى صاحبه، كتاب صحيح مسلم صح إلى مسلم، البخاري صح إلى البخاري، أصحاب السنن صح كل كتاب إلى صاحبه. فإذا صح الكتاب إلى صاحبه لا يضر الحديث من كان في الإسناد من الساخطين أو الكذابين بينك وبين صاحب الكتاب. الكلام واضح ومفهوم؟ إنما متى يضر وجود الكذاب أو المتروك أو الساخط؟ إذا كان في إسناد مجرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو قال أحد المصنفين من الأئمة حدثنا فلان، وليكن عبد الله بن وهب، لقد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة، أبو الأسود اللي هو يتيم عروة صاحب المغازي المعروف، أنا لما أجي أحكم على الإسناد ده أنظر في الإسناد، أي واحد ضعيف أضعف الإسناد بيه خلاص. فيقول لك مثلا ابن لهيعة، ابن لهيعة لم يكن نقاوة من الرجال، يعني برضه إيه، حتى أيام قبل أن تحترق كتبه لم يكن في الحفظ كالحفاظ المتقنين، بل كان عنده أيضا بعض لا مبالاة حتى هو في أيام الإيه؟ أيام الاستواء. رواية عبد الله بن وهب عنه أمثل من رواية غيره، وذهب بعض العلماء إلى تقويتها كالحافظ عبد الغني ابن سعيد ذهب إلى تصحيحها، وتوسط آخرون فقالوا إيه؟ الإسناد يكون حسنا. وإن طبعا مسألة لا كده ولا كده بإطلاق، كما قلت كثيرا إن المحك الحقيقي هو النظر في الأسانيد، إنما الحكم العام على الراوي لا يفيد، الحكم العام على الراوي لا يفيد، لكن لأن كل حديث من الأحاديث له ظروفه الإيه؟ الخاصة على حسب الأسانيد والكلام. يبقى القرن الثالث الهجري هو كان القرن الذي عني فيه العلماء بتصنيف كتب الحديث، وكان من أزهى عصور هذه الأمة فيما يتعلق بالتدوين. نشأ علم الحديث بعد سنة 40 تقريبا، لما بدأ الكذب يظهر بافتراق هذه الأمة وظهور الفرق الكبيرة، الفرقتين الكبيرتين، فرقة الشيعة وفرقة الخوارج. لن ترى على بسيط الأرض أكثر كذبا من الروافض، لأنهم يتدينون بذلك، ولن ترى طائفة يجتنب فيها أقل مما يتصور من طواف المبتدعة زي الخوارج. كان الكذب ناقلا عن الإسلام عندهم، كان كبيرا، فما كانوا يكذبون، كانت أسانيد الخوارج نقية بخلاف أسانيد الشيعة والروافض. دول يعني كانوا كما قلت يتدينون بالكذب. بدأ يظهر الكذب بعد سنة 40 شيئا فشيئا، فبدأ العلماء يتصدون لذلك. قال ابن عباس: كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت إليه أعناقنا وأصغت إليه آذاننا. فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. عشان كده زمان يعني بعض العلماء الذين كانوا يحتجون بالمرسل على اساس لم يكن يعني الكذب مش انتشر، كان الكذب موجودا لكن لم يكن الكذب سمة. وابن عباس قال هذا الكلام قديما قبل ظهور الائمه الذين يحتجون بالمرسل، لكنهم كانوا يحسنون الظن باهل العصر، فعشان كده كانت الدنيا بتمشي فيما يتعلق بالمراسيل لحد سنه أظن 200 لما جاء الشافعي فتكلم في المراسيل وتابعه الناس على ذلك. من ذلك الوقت بدأ النظر في الرجال، يعني بدأ علم الرجال والجرح والتعديل من بعد الفتنة مباشرة. وكما قلنا الرواية لها أصل وفرع. أصل الرواية الكلام أم الناقل؟ الناقل. يعني الراوي ولا الرواية؟ مين الأصل ومين الفرع؟ الراوي هو الأصل والرواية فرع. فلأن الراوي هو الأصل اهتم العلماء بهذا العلم الجليل وعلم الجرح والتعديل، وأنفقوا أعمارهم في التجوال ما بين المدن وينقلون أقوال العلماء في كل راوي لحد ما جاء زمن الصبر والنظر في المرويات والاعتبار والشواهد والمتابعات، فبدأ العلماء يعرفون أن هذا الراوي مخلط حتى وإن لم يدركوا زمان. يعني ابن معين بيتكلم في راوي من التابعين يقول لك مثلا ده ضعيف، طب هو ابن عين أدرك هذا الراوي؟ قال لك مش شرط يدركه، إنما أتى بمروياته وعرضها على مرويات أهل طبقته من الثقات لا مخلط. يعني لما يكون مجلس كهذا المجلس وإحنا بيحضر المجلس ده المسجد الخاص بأهله، حصل موقف معين في المسجد، قام واحد مجنون ولا بتاع واتكلم ومسك فيا ومسكت فيه والكلام ده وخلاص وسلكتونا عن بعض، هيطلع كل واحد فيكم يروي ليه؟ يروي الواقع الاقرب. ها هيكون ادرى بليه؟ بالواقع. البعيد خالص سيشبه له، يطلع يقول ده ضرب على قفاه، لا ما حصلش، ده مسكوا فوق ورزعوا في الارض مثلا، كل ده ما حصلش. فلما الاقي مثلا ثلاثة أربعة يقول لك شالوا وهبلوا في الارض، مع ان معظم الناس قالوا يا دوبك هو شخط فيه وشخطوا في بعض والكلام ده وقعدنا كده، فقال امسك الراوي ده ازاي خالف هذا الجمع وهم كلهم كانوا حاضرين. فهم انا اشوف بقى الثقات المتقنين في هذا المجلس بيتعرف فلان وفلان وفلان وفلان، نقول لك خلاص هم دول يعتبروا الطبقة الأولى من أصحاب الشيخ فلان. أي واحد يروي رواية عن هذا الشيخ تخالف هؤلاء يبقى احنا نرد روايته. دي مسألة اعتبار، إن احنا نعتبر مرويات الإيه؟ الراوي. فإذا وجدنا المخالفات كثيرة في مرويات الراوي دايما يخالف أهل الطبقة الأولى، يبقى خلاص هنديه الحكم ده ان هو لا مبالي، انه مخلط، انه سيء الحفظ، انه صاحب مناكير، اي حكم من الاحكام اللي علماء الجرح والتعديل درجوا عليها. فمش لازم العالم يدرك زمان الذي تكلم فيه، انما ينظر الى مروياته ويصبرها. بدأ هذا العلم طبعا كعادة في أي علم بدأ وليدا شيئا فشيئا، وبدأ ناقصا غير كامل. كل واحد من العلماء يأتي فيضع لبنة في هذا الجدار ولا يهدم ما فعل أخوه، وهكذا تستمر العلوم وتعلو وتصل. ما يجيش واحد يهد، إنما يجي واحد يضع لبنة ويجي التاني يضع لبنة ويجي التالت يضع لبنة، كله بيبني حتى لو كان ناقدا. يعني العلماء الذين انتقدوا ابن الصلاح مثلا صاحب المقدمة كما ذكرت لكم في المرة الماضية، بورك لابن الصلاح في كتابه فمن شارح له ومن ناظم ومن متعقب ومن مدافع ومن مختصر. طب اللي هو الناقد ده ما كان قصده أن يهدم ابن الصلاح، إنما كان قصده أن يسد الإعواز الواقع في الكتاب، يسد الخلل الواقع في الكتاب. فيأتي مثلا مغلطان يقول لك إصلاح ابن الصلاح مثلا، فيقصد أنه يصلح ما فات، وقد يكون المتعقب هو اللي غلطان أو شبه له. يأتي مثلا العراقي يعمل نكت على ابن الصلاح، يأخذ اعتراضات من سبق على ابن الصلاح فيؤيد المعترض مرة ويعارضه مرة. يأتي ابن حجر العسقلاني تلميذ العراقي يعمل ايه؟ يعمل برضو تنكيت على تنكيت شيخه العراقي، فيوافق العراقي في اشياء ويخالفه في اشياء. فيأتي من بعد ابن حجر العسقلاني برضو يوافقه في اشياء ويخالفه في اشياء، لكن جملة القول ان كلهم يبني ولا يهدم. فهذا العلم بدأ شيئا فشيئا فشيئا حتى اكتمل. بعض الناس يقول ما عملكم في علم الحديث، ولي هذه المقولة قالها بعض المعاصرين، ما عملكم في علم الحديث؟ علم الحديث نضج ثم احترق. يريد أن يقول إن المتأخرين لن يفعلوا شيئا في علم الحديث مثلنا، لأن المتقدمين فعلوا كل شيء. يعني أي واحد يريد أن يحرر مسألة من المسائل في علم الحديث يقول له ريح نفسك، هتقول إيه؟ ما ترك السابقون عليك كلاما لمتكلم. الكلام ده مش صحيح، وإنما يقول هذا الكلام من لم يدرس هذا العلم أو اكتفى بالدراسة النظرية الكتب الموجودة. لا، ده هناك قواعد في علم الحديث تحتاج إلى تحرير لحد النهاردة. يعني المدلس، معلوم أن المدلس لا بد أن يصرح بالتحديث عمن حدثه، ده مدلس الإسناد. يعني الأعمش لازم يقول حدثني أبو صالح، ولو نزل فروى عن سهيل يقول حدثني سهيل مثلا. محمد بن إسحاق إذا حدث يقول حدثني الزهري، لازم يقول صيغة من صيغة التحمل التي تفيد السماع المباشر. دي هذه القاعدة هي القاعدة المعروفة في علم الحديث. طيب تفتح ترجمة سفيان الثوري يقول لك كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين. افتح كتب التخاريج وكتب اللي اهتمت بالرواية والنقد والكلام ده هو، لا ترى أحدا يعل حديثا بتدليس سفيان. ما يقولكش فيه سفيان الثوري وهو مدلس، معناه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين. الزهري كان يدلس، ومع ذلك كان يدلس في النادر يعني، ومع ذلك لا ترى أحدا يقول الزهري عن الخبر. طب أبو الزبير يقول لك عن جابر لازم يصرح بالتحديث. قال طب ما احنا نفهم بقى تصرفات العلماء، هل هي مراقبة للقواعد؟ يعني فيما يتعلق بالأعمش مثلا، الذهبي في الميزان في ترجمة الأعمش قال إذا حدث عن أبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي وهذا الضرب فعنعنته محمولة على الاتصال. ليه؟ وأنا لازم برضو مش عايز تصرفات العلماء يبقى فيها تناقض مع القاعدة، لأن أنت لما تقرأ القاعدة يقول لك المدلس لابد أن يصرح بالتحديث، وتيجي تلاقي كلام الذهبي يقول إذا عنعن الأعمش عن أبي صالح أو أبي وائل أو هذا الضرب يعني فعنعنته محمولة على الاتصال. إزاي؟ ما هو ده مناقض للقاعدة. إذا كان القصد بالإكثار أنه أكثر عنهم فأبو الزبير أكثر عن جابر، ومع ذلك لن يتسامح الذهبي في عنعنة أبي الزبير وتسامح في عنعنة الأعمش، حتى أنه قال إن لأبي الزبير في صحيح مسلم عن جابر أحاديث في القلب منها شيء. ده في صحيح مسلم. فليه ما فوتش لأبي الزبير وفوت الأعمش؟ ودي كلها مشاكل، دي كلها عبارة عن أسئلة أنت لن تجد لها جوابا في الكتب، إنما تجد لها جوابا إذا اشتغلت وإذا كانت حياتك كلها في الحديث مع الموهبة والملكة وطول العمر ممكن تجاوب. وتبقى الإجابة بتاعتك برضه محل أخذ ورد. ففي هناك فيه يعني في علم الحديث زي ما ان شاء الله سيمر بنا كلام يحتاج الى توضيح، كلام مجمل. والملاحظ حتى في كل كتب المصطلح ان كل المتاخر يغلو المتقدم، ويعني يضيف اضافه يسيره بس مش هي الاضافه المبهره يعني. فعلم الحديث كلمه نضج ثم احترق، ده تيئيس للمتأخرين أن يأتوا بما لم يأتي به المتقدمون. وكما يقول القائل أبو عمرو بن الجاحظ يعني إله كلمة ومعتزلي يعني ذاك منه، لكن إيه يعني قال كلمة طيبة، قال قولهم لم يترك الأول للآخر شيئا يضعف المنة القوة، يضعف القوة، والذي جعل التقليد يضرب بغاري في هذه الأمة مثل هذه الأقوال، حتى أن الرجل إذا خالف المشهور عند المتأخرين في أي مذهب فقهي يرمونه بالحجارة. إزاي تجرؤ على أنك تخالف فلان وتخالف علان وتخالف فلان ويعتبرونه من سوء الأدب أن تقول فلان أخطأ أو فلان أخطأ؟ لا. بل وصل هذا إلى يعني حتى زمان الخطيب البغدادي، يعني الخطيب البغدادي في مقدمة الكتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الكتاب ده الخطيب البغدادي إنما وضعه يتعقب فيه البخاري على وجه الخصوص، هو تعقب آخرين إنما البخاري نال أكبر قسط من التعقب في هذا الكتاب. ايه موضوع الكتاب؟ البخاري له ثلاث تواريخ، التاريخ الكبير، التاريخ الاوسط، التاريخ الصغير. طبع التاريخ الكبير وطبع التاريخ الاوسط وكان يعني ايه خرج خطأ بعنوان التاريخ الصغير، ولكن هو ثبت بعد ذلك انه هو التاريخ الاوسط والتاريخ الصغير. عندنا الكبير والاوسط. موضوع التواريخ دي ذكر أسماء الرواة وذكر بعض من فرض به وبعض مناكير الرواة أو بعض الأبحاث الحديثية المهمة زي السماع، سمع لم يسمع. فيجي البخاري على راوي اسمه مثلا محمد ابن زيد ابن إبراهيم ابن علي، خلاص أبو البراء، محمد بن زيد بن إبراهيم بن علي أبو البراء، فيترجم. وبعدين في موضع تاني يقول محمد بن علي بن إبراهيم أبو البراء، يعملوا راوي تاني، يبقى الراوي الواحد خلاه ايه؟ اتنين. ليه؟ ده مرة نسب نسبا كاملا وده مرة نسب إلى جده أو إلى جد جده إلى آخره. فالخطيب يجي يقول له لا، أنت فرقت ما يجب أن يكون مجموعا وجمعت ما يجب أن يكون مفرقا. يأتي على واو واحد الاثنين يدخلوا ببعض بالكل، يقول له لا دول اثنين مش واحد، ويأتي بالدليل على ذلك من المرويات. طيب الخطيب البغدادي ده لما تعقب البخاري هيسكتوه؟ لا ما يسكتلوش. ليه؟ البخاري فوض شامخ، والخطيب متأخر ولا يصل في علمه إلى البخاري، زي ما عملوا بالضبط مع ابن قتيبة فيما يتعلق بغريب الحديث لأبي عبيد. لما جاء ابن قتيبة وعمل كتاب غريب الحديث تعقب فيه أبي عبيد القاسم بن سلام، وطبعا أبو عبيد ده كان حاجة ضخمة جدا جدا، إبراهيم الحربي يقول فيه جبل نفخ فيه الروح، يقول في أبي عبيد جبل نفخ فيه الروح. فلما يجي واحد يتعقب هذا الجبل الذي نفخ فيه الروح يبقى هو يستاهل الإجرام. فابن قتيبة في كتاب غريب الحديث كتب مقدمة رائعة جدا يعتذر فيها عن أنه تعقب أبا عبيد، فكان من جملة ما قاله إن الله لم يخص بالعلم قوما دون قوم، بل جعله مشتركا مقسوما في عباده، يفتح للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم، ويحييه بتال يعترض على ماض. وقعد يعتذر بطريقة ابن قتيبة، لأن ابن قتيبة كان أديبا وكان صاحب يعني قلم سيال. فالخطيب بقى علشان برضه عارف انه هيقولوا له انت ايه والبخاري ايه؟ ايش جاب لي جابه وايش خلاك تتعقب البخاري؟ كتب في مقدمه الكتاب اعتذارا عن انه تعقب البخاري، وقال كلاما معناه يعني معاذ الله ان نحط عليهم، انما نحن كما قال ابو عمرو بن العلاء ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال. انا اطلع ايه؟ ده أنا مجرد بقلاية، عبارة عن حبة رطب في نخلة طويلة عريضة. وقال إنما بهم تميزنا، إن قال بشعاع ضيائهم تميزنا وبهم عن الهمج تحيزنا. فيريد أن يقول إن ما عندنا من الفضل إنما هو منهم، وما عندنا من العلم إنما هو فرع على ما عندنا. فقام إيه؟ فقام اعتذر عن اللي انه تعقب. فالنهارده لما يجي بقى الواحد زي الخطيب بغداد يتعقب البخاري، نقدر نقول له ازاي تتعقب وما ترك الاول والاخر شيئا؟ لا، بل الصواب ان تقول كم ترك الاول للاخر، ده الصواب. فالقول بقى ان علم الحديث نضج ثم احترق، والكلام ده انما يقوله من لا يدري علم الحديث، انما كما قلت قرأ كتابا أو كتابين في الأصول النظرية ولم يمارس هذا العلم ممارسة عملية. يبقى معنى الكلام أن علم الحديث يعوزه تحرير وشرح، وأنا بقول هذا الكلام حتى لا يستروح أحدكم إلى الكتب المطبوعة أو المصنفة في هذا العلم ويسكت، بل لابد أن يكون خلف ذلك همة عالية. وكل ما تعرف أن هذا العلم في بعض القواعد يعوزه تحرير، كل ما يحصل لك نوع من النشاط. وطبعا ده مش معناه انك تتهور وتقعد تلطش بقى تخلي الله وانت ماشي، ما انت عايز تحرر بقى فتقول لا ده غلطان في دي وغلطان في دي. لا، اعرف برضو ان العلماء الذين سبقوك كانوا على قدر عال من الفهم، والاعتراضات التي مرت عليك مرت عليهم ايضا، ربما وجد بعضهم جوابا وربما لم يجد جوابا. طبعا احنا قلنا هنشرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو اختصر في هذا الكتاب كتاب ابي عمرو بن الصلاح اللي هو ايه؟ المقدمة، المسمى بالمقدمة في علم الحديث. قال ابن الصلاح، والحافظ ابن كثير يذكر الجملة من كلام ابن الصلاح ثم يعقب عليها إن كان الأمر يحتاج تعقيبا أو يوضح مراده من ذلك، يعني مش لازم يتعقب بصفة دائمة، لا ممكن يكون يعني مكانه أو دوره ودور الموضح. قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت القائل وابن كثير: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. هنقف عند الإيه؟ عند هذه الفقرة. قال ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي. تعقب ابن الصلاح في الجملة دي: علمك الله وإياي. فقال المتعقب أنه خالف السنة في ذلك، فإن السنة أن يدعو المرء لنفسه أولا ثم يدعو لغيره بعد ذلك. ابن الصلاح بدأ بالدعاء له، كان المفروض يقول إيه؟ اعلم علمني الله وإياك، ولا يقول علمك الله وإياك. أقول فتعقب ابن الصلاح في هذه، ليه؟ لأن في سنن الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي صحيح مسلم في حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نبيا من الأنبياء قال: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا، رحمة الله علينا وعلى أخي موسى. فيقول لك إيه؟ بمقتضى هذا كان إيه؟ كان ينبغي له أن يبدأ بنفسه. فالذي ذهب إليه الحافظ العراقي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر نفسه قبل أحد إلا إذا ذكر نبيا من الأنبياء، أما فيما عدا ذلك فلا، بل قد يذكر الرجل فيدعو له ولا يذكر نفسه في هذا الدعاء. وطبعا تعرفين حديث ابن مسعود لما أو حديث ابن مسعود أو نعم تقريبا أو أنس، شكيت أنا الآن يعني، الحديث أن الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فجاوزاه فقال: أرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. أظن حديث ابن مسعود يعني، حديث ابن مسعود. وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم وهاجر وسارة وكان قال: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان الماء ظاهرا أو لكانت عينا معينا. فيعني إذا المسألة ليست بإطلاق. ثم إن الحديث الترمذي حديث فعلي وليس حديثا قوليا. لو كان الكلام مثلا إذا دعا أحدكم مثلا لأخيه فليبدأ بنفسه، إذا كان الصيغة كده يبقى خلاص يبقى صار أمرا. لكن كل الحديث بتاع الترمذي الذي اعترض به المعترض نقله على غير وجهه، نقله بهذا النص: إذا دعا أحدكم لغيره فليبدأ بنفسه، أو لأحد فليبدأ بنفسه. اللفظ مش كده في الترمذي، لفظ الترمذي كان إذا ذكر أحدهم فدعا له بدأ بنفسه. لكن شوف بقول لك يعني، تشوف التدقيقات والتعقبات وصلت إلى مثل هذا، مع إن كانت ممكن تعدي ممكن تمر، لكن هو كلهم كان يقصد أن يقيم السنة. طالما هذه فيها مخالفة للسنة، فيها مخالفة للنصوص، فيقوم ينبه عليه، مش من باب إنه يفسر من سقطات ابن الصلاح وإن هو تعقب وينفش ريش والكلام ده، لا. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله، ونقف عند كلمة أهله. ليه؟ لأن أهل كل فن هم الحجة فيه، وإنما قال ذلك أن الفقهاء أصولي الفقهاء سيعارضون المحدثين في بعض القواعد التي أهل الحديث أولى بها، هم دخلوا في الموضوع، وهذا الدخول كان له فساد يعلمه من ذاق علم الحديث لا سيما من منابعه الأولى. كم من الأحكام الشرعية بنيت على ألفاظ جزم المحدثون ببطلانها، ومع ذلك لم يأذن الفقهاء لها، وقالوا زيادة الثقة مقبولة هكذا بإطلاق عندهم، كلما زاد ثقة زيادة ردوها، وهم متناقضون في هذا، لأنه كم من زيادات ردوها لثقات أيضا، ليه؟ لأنها خالفت أصلا عندهم أو خالفت دليلا. لا، العلم الحديث ده الذي يفصل فيه المحدثون، الفقيه شغلته بعد المحدث، يوقف الفقيه من ينتظر المحدث، أما يروي السند والمتن يقول له هذا المتن صحيح، يبتدي الفقيه يشتغل. فدور الفقيه بعد المحدث، لكن الفقيه لا، تدخل في عمل المحدث. وكما قلت لكم في المرة الماضية أن أغلب الذين يتكلمون في الأسانيد من المتأخرين هم من الفقهاء، إنما يجرون على ظاهر الأسانيد، ويكون أهل الحديث أعل هذه الأسانيد بعلل قوية، ومع ذلك يطوحون بعمل المحدثين ويدخل على اللفظة ويأخذ اللفظة دي ويفرع عليها أحكام فقهية. فالكلام اللي احنا هنقوله ده كله إنما هو عند أهل الحديث، لأنهم هم الحجة في فنهم، زي النهاردة ما ابن عبد البر عير يحيى ابن معين بمسألة فقهية، أنا بقول لا، لا يجوز أن يعير ابن معين بغلطة فقهية أخطأ فيها. ليه؟ لأنه ما أفتى. أنتوا عارفين حكاية الفروج اللي وقعت في المية وماتت والكلام ده، أنا قلت الكلام ده قبل كده. ابن معين ما أفتى، لو ابن معين قال لها البئر أو الماء تنجس بموت الفروجة في البئر وطلعت غلط، نقول له والله أنت غلطان، أو يقول انزحوها وما حولها مثلا، يعني ساعات واحد كده طاق في دماغه يعمل حاجة زي كده، مش ابن معين طبعا ولا حاجة، خذوها وما حولها وتوضأوا بمائكم مثلا، يعني يقول له أنت غلطان وما حولها ازاي، إذا كان هو عايم كله في بعض الكلام ده، لو جامد خذوها ما حولها زي الفارة تقع في السم، يبقى كلام مستقيم، بيت السمنة ما وصلهاش الايه، ما وصلهاش نجاسة الميتة بتاع الفار، لكن إذا كان مائعا يبقى ما عادش حد ينتفع، وأنت ممكن تاخد وتدي في الكلام إذا كان غلطان، لكن إذا حال عن الجواب والست تقول له الفرخة ما وقعت في البئر ما حال الماء، يقول لها ويحك لما لم تغطي البئر، يبقى حال ولا لا؟ حال عن الجواب، إنما يلام من أفتى في غير فن، ده اللي يلام، إنما الذي حال في الجواب لا يلام، ما حبش يقول ما عرفش، وفي نفس الوقت ما حبش يجاوب عشان ما يغلطش، فأبين الكلمتين دول، ده يبقى ده لا يعير ولا يقال له ليه 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 ما دخل في إيه؟ ما دخل في غير فن. إيه الفقهاء حكام في الفقه، والنحاة حكام في النحو، والمحدثون حكام في الحديث، وهكذا كل فن يبقى إيه الحكام فيه إيه؟ أهله، وقول أهله هو المعتبر دون غيره. وإن شاء الله إحنا يعني سنبسط هذا عندما نأتي على زيادة الثقة، وسأريكم عجائب من صنيع الفقهاء في المسألة دي، مسألة زيادة الثقة مقبولة بإطلاق، وهوريكم المحدثين كيف كانوا يعملون وكيف كان الفقهاء يعملون. يقول إن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، كما قال السيوطي في ألفيته، صحيح وضعيف وحسن، في العراق العراق ده العراق نعم. والأكثرون، السيوطي قال والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، نعم. يعني هو إيه؟ هو ده ثلاث أقسام. الحافظ ابن كثير له تعقب على التقسيمة دي، بيقول هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس
نفس الأمر أي إلى حقيقة الأمر فليس إلا صحيح ولا ضعيف، لأن ما فيش حاجة اسمها حسن. ما هو يعني فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما هو يا حق يا ضلال، ها؟ ما فيش بينهم منطقة نصها حق ونصها ضلال. كذلك الخبر إما أن يكون مقبولا أو أن يكون مردودا، ما فيش منطقة إيه؟ وسط ما بينهم الاثنين. فهو بيقول له إذا كان يقصد نفس الأمر أي حقيقة الخبر فما هو إلا أن يكون صحيحا أي مقبولا أو ضعيفا مردودا. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. عندنا الصحيح يبقى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، الضعيف أنواع، حط بقى المعضل والمرسل والمنقطع والشاذ والمعل والمش عارف والمدرج والموضوع والباطل والمنكر، هتفضل تعد بقى أنواع، ها؟ فقال يعني إذا كان اصطلاح المحدثين فالحديث لا ينقسم إلى هذا فقط بل ينقسم إلى أكثر من ذلك. طبعا هو يعني عند الأئمة المتقدمين قبل الترمذي كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. شيخ الإسلام ابن تيمية له في كتاب القاعدة الجليلة أو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة له تفصيل في المسألة دي، يقول إن الأئمة قبل الترمذي كأحمد وابن معين وهؤلاء كان الخبر عندهم إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا، والضعيف عندهم قسمان عند المتقدمين قبل مين؟ الترمذي، قبل الترمذي. والضعيف قسمان، ضعيف ضعفه خفيف وضعيف ضعفه شديد، فكانوا يحتجون بالنوع الأول من الضعيف اللي هو ضعفه إيه؟ خفيف، زي مثلا محمد بن عجلان، زي مثلا حديث هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقول لك إيه أحاديث حسان، فكان الإمام أحمد يحتج بهذه الأحاديث. جاء الترمذي أمسك الضعيف اللي هو الشعبتين دول، الشعبة الأولى في الضعيف إيه؟ ضعفه ايه؟ خفيف. والثاني الترمذي قال لك لا، انا اللي ضعفه خفيف ده هسميه الحسن، هسميه ايه؟ الحسن. يبقى نشأ مصطلح الحسن من هنا، نشأ مصطلح الحسن من هنا. وطبعا كلمة حسن وردت على لسان ائمة قبل الترمذي، بل لعل الترمذي اخذ دي من البخاري، فان البخارية كما في العلل الكبير للترمذي يعني في غير ما موضع يسأله الترمذي فيقول هذا حسن، ها وهذا حديث حسن. وقد وقفت اللي في كلام أحمد برضو على ذكر الحسن في كتب العلل، وكذلك وقفت لابن معين، بل وقفت لأبي حاتم الرازي في موضع في العلل أنه قال في حديث حسن صحيح، حسن صحيح. نعم الكلمة دي كانت موجودة على لسان العلماء، لكن لم يحد أحد قبل الترمذي قاعدة للحديث الحسن. يبقى الكلمة من حيث هي جرت على لسان العلماء اللي هم قبل ليه؟ قبل الترمذي، لكن لا أعلم أحدا وضع قاعدة للحديث الحسن قبل الإمام الترمذي. عشان كده احنا بنقول ايه؟ الذي وضع الحسن هو الترمذي، مش ان الكلمة جرت، لا جرت على لسان مشايخ الترمذي وشيوخ شيوخ، ولكن القاعدة هو التي وضعها. وعندما نأتي على بحث الحسن ان شاء الله حن ايه؟ نقف على كلام الترمذي فيها. فإذن نرجع مرة أخرى إلى الضعف الخفيف. إيه الفرق ما بين الضعف الخفيف والضعف الشديد؟ قال لك جرح العدالة لا يندمج. إذا جرح المرء في عدالته كان الجرح شديدا، كان يقال كذاب فاسق وما جرى مجرى هذه الكلمات، أو أن يكون مجهول العين. مجهول العين يعني إيه؟ يعني ما يعرفوش أصلا. واحد كده اسمه مثلا أحمد ابن محمد، مين أحمد ابن محمد ده بقى؟ ولا عارفين، لا عارفين ننسبه القبيلة ولا ننسبه لبلد ولا حد من العلماء عارفه. اللي هو يقول فيه أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة الرازي أو ابن أبي حاتم في جرح التعديل مجهول، مجهول. ده إذا أطلق أبو حاتم الرازي الجهالة فالمقصود بها جهالة العين، مقصود بها جهالة العين. ويلتحق برضو مجهول عند أبي حاتم وغيره إذا قال لا أعرف، يبقى ده برضو رايح ليه؟ للعين. العين اللي هو أصل البني آدم، ذات الشخص، اسمه ليه؟ اسمه العين. فأي جرح في العدالة يقع، تسند فيه بقى يقع منك، كل ما تيجي تسند يقع منك. في الضبط أن يقول العلماء فيه متروك، ده برضه ده اسمه حديث، ده اسمه الضعف الشديد، ده الضعف الشديد. الضعف الخفيف أن تثبت عدالة الراوي ويخف ضبطه. بمعنى إيه؟ ضبطه مثلا بنسبة 70% أو 80%، مش 90-95%، لا ينزل الضبط شوية، يكون الأقرب أنه يحفظ ويهم أحيانا. يقول لك ده ايه؟ ده ضعف خفيف. زي مثلا لو احنا حبينا نمثلها بالواقع، يعني هنجيب مثلا حاجه تقيله كده، صخره بقى ولا شوال ولا، فجبت واحد ايديه مقطعه مع واحد ايديه مقطعه مع واحد ايديه مقطعه مع واحد ايديه مقطعه، قلت له شيل الشوال، يعملوا ايه؟ مش عارف يشيلوه. فيقال ضعفهم ايه؟ شديد. يبقى الضعيف اذا كان ضعفه شديدا لا يقوي غيره، عشان كده العلماء يقول لك لا يقوي بعضهم بعضا. متى يقوي بعضهم بعضا ومتى لا يقوي؟ اذا كان الضعف شديدا. او بلاش يا سيدي يكون ايديهم كلها مقطعه، واحد مقطوع له ايد والتاني مقطوع له رجل مثلا، يعني المهم يجوا يعملوا العمليه ما يعرفوش يعملوها. غير مثلا جماعه، واحد عنده رمض، واحد بطنه بتوجعه، واحد عنده صباع، واحد مش عارف، قلت لهم شيلوا الشوال ده، يشيلوه. يبقى ايه؟ كل واحد من هؤلاء الضعف بتاعه ايه؟ خفيف، يعني لم يقعده ان يمارس حياته، بل بيتحرك بروحه ويجي والكلام ده، وهو عيان وهو بيزك على رجله ومش عارف ايه الكلام ده، لكن حياته ايه؟ حياته ماشيه في الاخر. يقول لك ده ضعف خفيف. لما تجيب ده على ده على ده على ده، القوة المجموعة من اجتماعهم بتحدث ايه؟ نوعا من المهوض بالايه؟ بالحديث. فيبقى الامام الترمذي رحمه الله عليه جاء على القسم الاولاني من الضعيف، اللي كان ضعيف عند احمد، احمد يقول عليه ضعيف، لان ابن تيميه كان بيخرج قول الامام احمد يحتج بالضعيف في فضائل الاعمال. لان في ناس عندهم الضعيف، حتى الموضوع قسم الاقسام الضعيف، والصواب افراده ب يعني لوحده مش قسم الاقسام الضعيف، لكن يقول لك طالما الحديث صحيح وحسن وهو ضعيف، فالضعيف يدخل تحتيه كل انواع الاحاديث غير الثابته، من اشرها الى اخفها شرا، كل ده داخل تحت الايه؟ تحت الضعيف. فبعض الناس كان يضع الموضوع تحت الضعيف، قسم الاقسام الحديث الضعيف. فيجي بقى المتاخرون ياخذوا كلمه الامام احمد. يعني احمد مثلا يقول ايه في حديث ابن لهيعة؟ إني لأعتبر بحديث ابن لهيعة وهو عندي يقوي بعضه بعضا. يقوي بعضه بعضا ليه؟ تحت مظلة ما يسميه المحدثين بالعدل. فجاء المتأخرون بقى اللي مش عارفين بقى مصطلحات الأئمة المتقدمين وقال لك طالما الضعيف يحتج به فضائل الأعمال فكل ما يلاقه حديث يقول لك ده ضعيف إذا يحتج به فضائل الأعمال، فتسعى الخلق على الواقع فأتوا بالبواطيل وبالموضوعات والتي لا يشك من شم ريح الحديث مرة في حياته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا قط ولا تلفظ به ويجعله حديثا ويبني عليه علانية وقصورا. لا، الضعيف الصحيح لا يحتج به في شيء من العلم. الأحكام الشرعية في اتفاق بين العلماء أن الضعيف لا يؤخذ به في شيء من الأحكام الشرعية خالص. واحد يقول طب ازاي انت بتقول الكلام ده وقد احتج سائر العلماء بحديث ابي امامة اللي فيه الماء طهور الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، وقد نقل الشافعي اجماع المحدثين على ضعف الاستثناء في هذا الحديث. الماء لا ينجسه شيء الا من بعد الا قال الشافعي أجمع أهل الحديث على أن هذا لم يثبت، إنما اللي ثبت إيه؟ الكلام الأولاني، شطر الحديث الأولاني، ثبت من حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة وغير أبي سعيد. الماء لا ينجسه شيء، هذا ثابت، لكن إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، قال لك ليس بثابت. طب إزاي الفقهاء لما بيتكلموا في الماء اللي هو بقى الماء الطاهر المطهر يقول لك ما إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه؟ أخذوا من الحديث أقول لك لا، لن يأخذوا من هذا الحديث، إنما هناك إجماع من الفقهاء عليه، فدليل المسألة الإجماع وليس الحديث. دليل المسألة الاعتماد على الحديث اعتماد شكلي، اعتماد شكلي، وقد يجمعون على معنى حديث فيه كلام عند أهل العلم فيكون برضو الدليل هو الإجماع. تعرفين الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة أصول الفقه، أدلة قرآن وسنة وإجماع. فيبقى لنرجع للأحاديث أن الأحاديث الضعيفة لا يؤخذ بشيء منها في الحلال والحرام، يبقى فضائل الأعمال. فالصحيح طبعا الأئمة لهم في هذا كلام، والمسألة فيها تفصيل طبعا ليس هذا مكانه، لما مكانه في الحديث الضعيف. الأئمة لهم تفصيل في المسألة دي. الصحيح الذي أعتقده في هذه المسألة أنه لا يؤخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، إنما يؤخذ بالحسن لغيره، أصله ضعيف ثم تعددت مخارجه كما يذهب إليه الترمذي رحمه الله فأعطاه قوة. عشان كده العلماء مختلفين في الحسن لغيره يحتج به في الأحكام الشرعية ولا لا. احنا قلنا الثابت الصحيح والايه والحسن، فاذا قلنا الضعيف لا يحتج به فضائل الأعمال لا يحتج به في الأحكام الشرعية، طب الحسن لغيره اللي هو أصله ضعيف ثم تقوى بضعيف، الصورة اللي احنا لسه ايه قايلينها من شوية، قال لك تبدأ إذا أنت وصلت إلى حكم بالحسن على الحديث يحتج به في الأحكام، فيه وقفة في الموضوع. قال لك ليه؟ قال لك لأن المحدث قد يخطئ، يقوي بما لا يقوي، لأن التحديد الضعف في الراوي يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى نظر. يعني حماد بن سلمة في ثابت البناني ولا حماد بن زيد؟ طبعا الاول حماد بن زيد ده هذا قبة الفلك في الحفظ، كان كفيف البصر وكان يحفظ احاديثه عن ظهر قلب حماد بن زيد. وحماد بن سلمة اوسع رواية من حماد بن زيد، لكن تغير في اخر عمره حديثا عن أيوب، وروى حماد بن سلمة حديثا عن أيوب. من تقدم بعد الكلام اللي أنا قلته ابتداء كده؟ هتقدم حماد بن زيد. حتى لما أراد بعض الناس أن يبين التفاوت بينهما، هو اسمه حماد بن زيد ابن دينار عم ابن درهم، وحماد بن سلمة ابن دينار. ها؟ حماد ابن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار. فحب واحد يفضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد، فقال فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. فتولى ابن حبان في كتاب الثقات الرد على هذا. ولا المسألة مش كده، ده حماد بن زيد أوثق وأفضل في كل شيء فيما يتعلق به نقل الحديث والضبط والإتقان والكلام إلا في ثابت. ثابت بن أسلم البنان. يبقى لو أنا لا رأيي غير كده، إذا تعارض حماد بن زيد في ثابت، حماد بن سلمة في ثابت، أنا هقدم حماد بن زيد في ثابت. ده رأيي أنا كده، مع أن رأي سائر الجماهير على خلاف كده. يبقى أنا اجتهادي أنا ونظرتي هي اللي خلتني أقدم حديث حماد بن زيد على حماد بن سلمة في ثابت، مع أن الصحيح عند سائر العلماء غير كده. يبقى إذن الحكم على الرواية ده إنما هو خاضع لاجتهاد ونظر الناقد، والمعطيات التي تجمعت عند الناقد هي اللي خلت في الآخر يقول الحديث ده صوابه كذا أو صوابه كذا. فالحديث الحسن لغيره اللي هو أصله ضعيف وبعدين تقوى بضعيف تقوى بضعيف، عشان كده قيل حسن لغيره أو حسن بغيره، يعني هو ليس حسنا بنفسه، زي ما يكون واحد ماشي بيترنح أمين الدين العكاز فتقول إنه ثبت دين العكاز، لكن انت لو خدت من العكاز ايه؟ يقع. الحديث الحسن لغيره كده. فالعلماء اللي توقف منهم كابن القطان الفاسي وأياده الحافظ ابن حجر العسقلاني ان الحديث الحسن لغيره لا يؤخذ به في الاحكام الشرعيه. البحث برضه ايه؟ يحتاج الى تفصيل، بس انا عايز يعني بحط كده عناوين في السكه من باب يعني تبيين الكلام. إذا نرجع إلى التقسيم اللي هو ذكره ابن الصلاح. طبعا هو هذا التقسيم اعترض عليه زي ما ابن كثير قال، بس قال عند أهل الحديث، قال لك ما فيش حد من أهل الحديث صرح بأن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وأول من علمناه نسب هذا إلى أهل الحديث هو أبو سليمان الخطابي في كتاب معالم السنة، هو الذي قال إن الحديث ينقسم عند أهل الحديث إلى هذه الثلاثة الأقسام. نعم، وقع في كلام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ما يفيد هذا، لكن كلامه ليس صريحا. العراقي يرى يقول طالما أن أبو سليمان الخطابي يعني إمام من أئمة الحديث يعني وقد نسب هذا إلى أهل الحديث فهو لا ينسب إليهم جزافا، لكن احنا نقدر نقول من عند الامام الترمذي رحمه الله عليه الى والتنازل ده يجدر بنا ان نقول ان الحديث ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف، لا سيما الذين جاءوا بعد الترمذي ممن قبلوا مصطلحه في هذا التقسيم. والبحث له صله ان شاء الله. يبقى في يعني بعض الاسئله. في حديث على فكرة أنا كنت ذكرته في بعض البرامج في فضفضة، الحديث إن الله عز وجل أوقع على النار 1000 سنة حتى أحمرت وابيضت ثم اسودت. هذا الحديث حديث ضعيف، عشان أي أخ يعني إيه سمع الحديث مني أنا كده إيه تراجعت، لأني لما رجعت إلى تفسير كظيم اللي هو تخريجي على تفسير ابن كثير وجدتني ضعفت هذا الحديث. لكن احيانا الانسان قد يعني وهو في اثناء الكلام ربما يسبق لسانه بشيء من هذا. يسال عن صحه حديث من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هذا حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. وأصح ما ورد في هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني يمكن هو أصح من حديث أبي هريرة. لا يعني حديث أبي هريرة له طرق كثيرة لا يكاد يخلو طريق منها من مقال، أما حديث عبد الله بن عمرو فإسناده جيد بانفراده. يقول: إذا خالف سفيان الثوري سفيان بن عيينة فمن نقدم؟ وإذا خالف البخاري أحمد بن حنبل فمن نقدم؟
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.